الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطعام فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي بالجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه المدينة الطيبة برج العرب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قال الله عز وجل مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش مع هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. فما أحوج الأمة الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما أحوج البشرية الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه هي الآية 59 بعد 100 من آيات سورة آل عمران. وقد أجمع المفسرون أن الآية الكريمة قد نزلت بعد غزوة أحد التي كانت في شهر شوال في السنة 3 من الهجرة. نزلت هذه الآية الكريمة يثني فيها ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويأمره في هذه الآية بثلاثة أوامر واضحة. ما أحوجنا إليها الآن؟ لقد استشار نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم قبل غزوة أحد، وانقسم الصحابة إلى فريقين: فريق من شباب الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، نخرج للقاء عدونا، فلقد ساق الله إلينا أمنيتنا، وكانوا قد سمعوا قول رسول الله في من حضروا بدرا: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وها هم الشباب دوما يتدفق حماسة وإخلاصا، لكن هذا الحماس والإخلاص يحتاجان إلى أن ينضبط بضوابط الشرع. وإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن أبدا لأمة تريد البناء أن تستغني عن شبابها وشيوخها. فلا يجوز للشباب أن يتجاهل الشيوخ وأن يجحد وجود الآباء الفضلاء وأن يتنكر للعلماء الحكماء العقلاء. ولا يجوز البتة للشيوخ والآباء أن يتجاهلوا وجود الشباب، فأمة تستغني عن شيوخها أمة فاشلة، وأمة تستغني عن شبابها أمة مهزومة ضعيفة. أشار شباب الصحابة بإخلاصهم وحماسهم أن يخرجوا للقاء العدو خارج المدينة النبوية، وكان شيوخ الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن يظلوا بالمدينة حتى إذا ما هاجمها الأعداء دافعوا عن المدينة وقاتلوا من فوق أسطح المنازل وعبر الشوارع والطرقات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأغلبية مع رأي الشباب، فأخذ برأي الشباب وأقر الشباب على رأيه، وخرج لملاقاة المشركين خارج المدينة. ولما أحس بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يمكث بالمدينة وأن يقاتل من داخلها، عرضوا عليه أن يمكثوا معه، فأبى وقال: ما كان لنبي قد لبس لأمة الحرب أن يقلعها. ومضى صلى الله عليه وسلم وخرج مع الصحابة للقاء العدو خارج المدينة. وكان ما كان، قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخطط للمعركة ويختار القادة ويضع الرماة في أماكنهم ويؤمر عليهم عبد الله بن جبير. أنا لا أريد أن أستطرد في أحداث الغزوة، لكنني أود أن أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش والبعوث والسرايا بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، بل وفر الأبطال والشجعان، قام الحبيب على ظهر دابته في ساحة الوغى وأرض البطولة والميدان ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل دعوة، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة ولم يعرف النوم حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كأنه ما خلق إلا للعبادة والتبتل، قام بين يدي ربه حتى تفترت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل إنساني من طراز فريد، ما عرفت ولم تعرف البشرية نظيرا لإنسانيته ورحمته، تأخذ الأمة بيده ليقضي لها حاجتها فلا ينصرف حتى تتركه الأمة، كأنه ما وجد إلا ليضمض جراح المجروحين وليمسح دموع البائسين وليذهب آلام المتألمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. بدأت المعركة وأبلى الصحابة بلاء حسنا حتى أوشكت المعركة على الانتهاء بنصر المؤمنين، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، بل لقد فر المشركون في أرض المعركة وعاد النساء يسرعن حتى بدت خلاخلهن في أرجلهن، كما في رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري. نعم، بدأ الصحابة في جمع الغنائم فعلا، ونظر الرماة فوق الجبل إلى الصحابة يجمعون الغنائم، فتركوا موقعهم وقد ألزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفارقوا المكان أبدا، كما في رواية أحمد بسند صحيح قال لهم: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، أي فلا تشاركون في جمع الغنيمة. فترك الرماة موقعهم ونادى عليهم أميرهم عبد الله بن جبير: ألم يعهد إلينا رسول الله ألا نبرح أماكننا؟ فقالوا: الغنيمة 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 الغنيمة، وتركوا أماكنهم وخالفوا الأمر النبوي الصريح فكانت الهزيمة، هزم الصحابة في أحد لمجرد مخالفة الرماة لأمر واحد من أوامر سيدنا رسول الله، فكيف تنصر الأمة اليوم وقد خالفت جل أوامر رسول الله؟ إن لله سننا أيها الشباب، إن لله سننا ثابتة كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. مخالفة الأمر الرباني والنبوي تساوي الفشل، الهزيمة، النزاع والفرقة، تساوي الفشل، الهزيمة، الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقعت الهزيمة، فرار، ذعر، قتل، 70 صحابيا يسقطون في أرض المعركة من كبار الصحابة، رسول الله نفسه يتعرض للقتل، بل وصار هدفا للمشركين ابتداء وانتهاء بعدما طوق خالد بن الوليد والجيش معه الصحابة من الخلف. كسرت رباعية رسول الله ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، بل وانتشر خبر موته وقتله في الميدان، حتى مر أنس بن النضر على مجموعة من الصحابة قد ألقوا السلاح واستسلموا للموت، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ فصرخ فيهم أنس وحديثه في الصحيحين وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد. نعم، تدبروا معي آيات القرآن: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله ما تعملون بصير، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ولقد عفى عنكم. الله أكبر، ولقد عفى عنكم. بعد الفرار، بعد أن تركوا نبينا المختار، بعد الهزيمة والفشل، بعد المخالفة الصريحة للأمر النبوي الواضح، ولقد عفى الله عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. تنزل الآيات الكريمة بعد المعركة، يثني فيها ربنا على نبينا: فبما رحمة من الله لنت لهم، لم يعنفهم، لم يوبخهم، لم ينهرهم، لم يزجرهم، بعد أن فروا من حوله، وبعد أن خالف بعضهم أمره، ما عنفهم صلى الله عليه وسلم، وإنما رحم ضعفهم ورحم تقصيرهم وزللهم وخطأهم. ونزل القرآن يثني على رحمته: فبما رحمة من الله لنت لهم. والماء في قوله فبما عند جل المفسرين الماء زائدة، أي فبرحمة من الله لنت لهم. ومن أهل التفسير من قال: بل هي استفهام للتعجب والتقدير، أي فبأي رحمة عظيمة جليلة كريمة لنت لهم الجانب أو رحمتهم وأكرمتهم وما نهرتهم وما عنفتهم. فإذا كانت هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بمن خالفوا الأمر وبمن وقعوا في المعصية، فكيف تكون رحمته بالمؤمنين الموحدين الطائعين؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. ولن أفسر هذه الكلمات بكلمات من عندي حتى لا أسيء من طرف خفي أو جلي للجناب النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. فإذا كان ربنا جل وعلا يقول لنبينا لو كنت فظا غليظ القلب وحاشاه وما كان أبدا لانفض الناس من حوله، أليس من الواجب علينا نحن الدعاء؟ أليس من الواجب على طلبة العلم؟ أليس من الواجب على القادة من الساسة والإعلاميين والمفكرين أن يلينوا الجانب وأن يكونوا رفقاء حلماء حكماء بمن يخاطبونهم؟ إننا نرى الآن خشونة في اللفظ، وسامحوني إن قلت بذاءة في كثير من الكلمات ما اعتدنا عليها وما تعودت بيوتنا المسلمة أن تستمع إلى مثل هذه الألفاظ الجارحة في هذه الحوارات الإعلامية أو حتى الدعوية. لا يليق أبدا بالمسلم أن يسب أو أن يكون بذيء القول أو أن يكون فاحشا أو متفحشا، فضلا عن عالم أو داع إلى الله جل وعلا. وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صار الآباء الآن من علمائنا وشيوخنا وأساتذتنا يشتكون مر الشكوى من أولادنا وشبابنا. انهار تماما جدار الأدب، ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فما قيمة العلم وما قيمة الثورة بغير أدب؟ وما قيمة التنظير بغير أدب؟ وما قيمة الصوت العالي وما قيمة الصياح والصراخ بغير أدب؟ الكلمة يا أبنائي لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، ولا تستمد جمالها إلا من صدق صاحبها وإخلاصه وجميل مفرداته وعذوبة كلماته وألفاظه. لقد أمرنا ربنا جل وعلا بقوله وقولوا للناس، لكل الناس، للمسلم وغير المسلم، للطائع والعاصي، وقولوا للناس حسنا. نعم، أنا أرى أن أزمتنا الآن في مصر أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. يجب أن تراقب ربك سبحانه في كل كلمة تنطق بها وفي كل سلوك تفعله، لأننا الآن نعيش حرية تفلت من ضوابطها كثير منا إلا من رحم ربنا جل وعلا. فحريتك تتوقف عند عدم إيذاء الآخرين وعدم التعدي على حرمات المسلمين وانتهاك أعراضهم والنيل من سمعتهم وشرفهم. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. ستة أمراض وست آفات في هاتين الآيتين الكريمتين، لو تطهر المجتمع الإسلامي منها لعاش في جناب هني رضي، لسعد في الدنيا والآخرة. ما أحوج الأمة الآن إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت فظا غليظ القلب، أستغفر الله، أستغفر الله وأعتذر للأمة كلها ولشعب مصر العبقري كله عن أي كلمة بذيئة صدرت مني، وعن كل فعل قبيح بدر عني. أستغفر الله منه وأعتذر لأي مسلم أو لأي مصري عن قولة فظة خشنة أو عن فعل فظ خشن. الله يأمر نبيه ويثني عليه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يأمره جل وعلا بثلاثة أوامر واضحة أوجهها لنفسي وللحكام وللوزراء وللعلماء وللدعاة وللشباب ولطلبة العلم. يأمر الله نبيه بعد هذا كله بقوله: فاعف عنهم. الله أكبر. فاعف عنهم وقد أخطأوا، فاعف عنهم وقد فشلوا، فاعف عنهم وقد خالفوا الأمر، فاعف عنهم وقد قصروا. الكمال لله والعصمة لنبيه، وقد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أننا في أمس الحاجة الآن إلى هذه الأخلاق الجميلة، إلى هذه الأخلاق القرآنية والنبوية النبيلة؟ فاعف عنهم. ما هو العفو؟ العفو محو أثر الذنب من النفس. فاعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاعف عنهم. العرب تقول: عفت الريح الأثر، عفت الريح الأثر، أي أزالت الريح آثار الأقدام. فالعفو محو أثر الذنب من النفس. اعف عمن ظلمك، اعف عمن أساء إليك. دعوة أوجهها من مدينتكم الجميلة العامرة، من برج العرب ومن على منبر سيدنا رسول الله. أدعو المصريين جميعا لأن يبدأوا صفحة جديدة، وأن يعلوا هذا الأمر القرآني: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما التخوين يا سادة؟ ولما التشكيك يا سادة؟ لقد صار الشعار المرفوع في مصرنا طيلة العامين الماضيين: الشعب يخون الشعب، والشعب يشكك في الشعب. إذن فمن يبقى؟ من يبقى ليعيد لنا البناء؟ من يبقى ليبلغ الخلق عن الحق بحق؟ إذا شككنا في الكل وخوننا الكل. لا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل: هلك الناس، خلاص عليه العوض، عليه العوض، ضاع كل شيء، ضاع الإسلام، ضاع الدين، ضاع الحق، ظهر الباطل. لا 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 لا، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أبلغ وأولى كما قال النووي، أي فهو أشد الناس هلاكا. أما إن قال ذلك على سبيل التحصر والحزن والألم على واقع الناس الذين انصرفوا عن منهج الله ورسوله من أجل أن يحفز الناس وأن يرفع هممهم للعودة إلى دين الله، فهذا لا حرج فيه على الإطلاق. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم. فاعف عنهم، اعف عمن ظلمك أخي حبيبي في الله، اعف عمن أساء إليك، فاعف عنهم واستغفر لهم. الاستغفار مأخوذ من مادة الغفر من مادة غفرا، والغفر في لغة العرب هو الستر والتغطية، والله جل وعلا هو الغفور والغفار، أي الذي يستر ذنوب عباده. أخي، إذا كان ربك يستر ذنوبك لا تريد أن تستر عيب أخيك، لا تريد أن تستر عيب أخيك. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. العظمة، كل العظمة، أمن الخلق منك، أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما أحوجنا إلى هذا التأصيل؟ إلى القرآن والسنة، لا خروج عنهما أبدا. لقد جنحنا بعيدا في السياسة، وشرقنا وغربنا، وبين أيدينا كتاب ربنا وسنة نبينا. لا سعادة لنا ولا نجاة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عدنا إلى هذين المصدرين الكريمين، ورددنا مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مبدأ ضائع وأصل مهجور. وشاورهم في الأمر. من الذي يشاور؟ صاحب القلب الموصول بالله. من الذي يؤمر بالمشاورة؟ المعصوم من الزلل والخطأ، الذي ينزل عليه الوحي من السماء ليوجهه ويرشده، يأمره ربه بقوله: وشاورهم في الأمر. رسالة للسيد الرئيس ولرئيس الوزراء وللسادة الوزراء وللمسؤولين في مصر وللإعلاميين والعلماء والدعاة والمفكرين: أيها العاقل، أيها اللبيب، إذا استشكلت عليك الأمور وتنكر لك الجمهور، فارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى مشورة العلماء، فارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى مشورة العلماء، فإنك لا تتكبر ولا تتكبر على السؤال والاسترشاد، فإنك إن تسأل وتسلم خير لك من أن تستبد برأيك وتندم. فمن استشار العلماء والعقلاء والحكماء وفق إلى الصواب وكان من النبلاء، ومن استبد برأيه وأعرض عن مشورة العلماء والحكماء والعقلاء خذل وكان من السفهاء. أيأمر ربنا نبينا صاحب القلب الموصول بالله بالتشاور؟ ومع من؟ مع من شاورهم فأشاروا عليه بالخروج. لكنه مع ذلك يقول له: وشاورهم في الأمر، يعني لا تجعل مشورتهم لك سببا في إعراضك عن مشورتهم بعد الفشل والهزيمة. استشرهم جبرا لخواطرهم، وتأليفا لقلوبهم، وتضميضا لنفوسهم، وليكون أمرك بعد ذلك في المشورة سنة في الأمة من بعدك ومن بعدهم. أفيستشير نبينا أصحابه؟ ولا أستشير أنا، ولا تستشير أنت، ولا يستشير الحاكم أو الزعيم أو الإعلامي أو العالم. يجب أن نعلي أمر المشورة والشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي ريش صغير في مقدمة جناح الطائر تخفيه القوادم، أي مقدمة جناح الطائر. هذا الريش الصغير الضعيف يعطي الجناحين قوة على الطيران، كذلك تمنحك الشورى قوة في الرأي والصواب والسداد. لا تستعلي على المشورة ولا تتكبر على الرجوع للعلماء والحكماء والعقلاء، بل ولا تستحيي أن تستشير زوجتك، فلقد استشار سيدنا رسول الله نساءه وأخذ بمشورة أم سلمة في موقع من أخطر المواقع ومحنة من أشد المحن في الحديبية، يوم أمر النبي الصحابة أن ينحروا هديهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فلم يستجب واحد منهم لما كانوا فيه من ألم وهم وكدر، حتى دخل نبينا على أم سلمة وهو مغضب، فلما أخبرها أشارت عليه بمشورة كريمة كانت رحمة على الصحابة والأمة من بعدهم. قالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم منهم أحدا، وانحر بدنك، وادع حالقك ليحلق رأسك، فإن رأوك فعلت ذلك قاموا ففعلوا مثل ما فعلت. فأخذ بمشورتها وخرج بأبي وأمي وروحي، فنحر بدنه ودعا حالقه فحلق رأسه، ولم يكلم من الصحابة أحدا. فقام الصحابة عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم ففعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل ولا تردد ما يردده البعض: شاوروهن وخالفوهن. هذا ليس من منهج نبينا ولا من أخلاق ديننا، بل استشار وأخذ بالمشورة صلى الله عليه وسلم. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، ثق به جل وعلا وارض عنه سبحانه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ فإذا عزمت، إذا قضيت الأمر وأبرمته وعقدت عليه نيتك وإرادتك، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل يا شباب الأمة، التوكل يا شباب مصر، ليس مجرد كلمة يرددها اللسان، ولكن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. كيف سنبني أمتنا وكيف سنبني مصرنا وبلدنا بقطع الطرق وتعطيل المصانع ووقف الإنتاج ووقف العمل والإبداع؟ كيف سنعيد البناء؟ ليس هذا من باب التوكل في شيء، بل هذا هو التواكل الذي لا يبني أمما ولا ينصر أمة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالة. الطير تغدو في الصباح الباكر تبحث عن الرزق وتأخذ بالأسباب، فيجب على شباب بلدنا وأمتنا أن يأخذوا بأسباب العز والنصر والتمكين والتقدم والريادة بالعمل والبذل والإنتاج والعطاء. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل أمرنا جل وعلا بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا في ثلاثة مواضع من كتاب ربنا جل وعلا، في سورة هود وفي سورة الكهف وفي سورة الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يأمرنا بالعمل فحسب، بل أمرنا بإحسان العمل، بإتقان العمل، بالإبداع في العمل، بأن نراقب ربنا جل وعلا، وأن يكون عملنا خالصا لله، وأن يكون موافقا لديننا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء. فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه المدينة الطيبة برج العرب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قال الله عز وجل مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش مع هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. فما أحوج الأمة الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما أحوج البشرية الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه هي الآية 59 من آيات سورة آل عمران. وقد أجمع المفسرون أن الآية الكريمة قد نزلت بعد غزوة أحد التي كانت في شهر شوال في السنة 63 نزلت هذه الآية الكريمة يثني فيها ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويأمره في هذه الآية بثلاثة أوامر واضحة. ما أحوجنا إليها الآن؟ لقد استشار نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم قبل غزوة أحد، وانقسم الصحابة إلى فريقين: فريق من شباب الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، نخرج للقاء عدونا، فلقد ساق الله إلينا أمنيتنا، وكانوا قد سمعوا قول رسول الله في من حضروا بدرا: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وها هم الشباب دوما يتدفق حماسة وإخلاصا، لكن هذا الحماس والإخلاص يحتاجان إلى أن ينضبط بضوابط الشرع. وإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن أبدا لأمة تريد البناء أن تستغني عن شبابها وشيوخها. فلا يجوز للشباب أن يتجاهل الشيوخ وأن يجحد وجود الآباء الفضلاء وأن يتنكر للعلماء الحكماء العقلاء. ولا يجوز البتة للشيوخ والآباء أن يتجاهلوا وجود الشباب، فأمة تستغني عن شيوخها أمة فاشلة، وأمة تستغني عن شبابها أمة مهزومة ضعيفة. أشار شباب الصحابة بإخلاصهم وحماسهم أن يخرجوا للقاء العدو خارج المدينة النبوية، وكان شيوخ الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن يظلوا بالمدينة حتى إذا ما هاجمها الأعداء دافعوا عن المدينة وقاتلوا من فوق أسطح المنازل وعبر الشوارع والطرقات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأغلبية مع رأي الشباب، فأخذ برأي الشباب وأقر الشباب على رأيهم، وخرج لملاقاة المشركين خارج المدينة. ولما أحس بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يمكث بالمدينة وأن يقاتل من داخلها، عرضوا عليه أن يمكثوا معه فأبى، وقال: ما كان لنبي قد لبس لأمة الحرب أن يخلعها. ومضى صلى الله عليه وسلم وخرج مع الصحابة للقاء العدو خارج المدينة، وكان ما كان، قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخطط للمعركة ويختار القادة ويضع الرماة في أماكنهم ويؤمر عليهم عبد الله بن جبير. أنا لا أريد أن أستطرد في أحداث الغزوة، لكنني أود أن أقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش والبعوث والسرايا بنفسه، بل إذا حني الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، بل وفر الأبطال والشجعان، قام الحبيب على ظهر دابته في ساحة الوغى وأرض البطولة والميدان ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل دعوة، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة ولم يعرف النوم، حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كأنه ما خلق إلا للعبادة والتبتل، قام بين يدي ربه حتى تفترت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل إنساني من طراز فريد، ما عرفت ولن تعرف البشرية نظيرا لإنسانيته ورحمته، تأخذ الأمة بيده ليقضي لها حاجتها فلا ينصرف حتى تتركه الأمة، كأنه ما وجد إلا ليضمض جراح المجروحين وليمسح دموع البائسين وليذهب آلام المتألمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. بدأت المعركة وأبلى الصحابة بلاء حسنا حتى أوشكت المعركة على الانتهاء بنصر المؤمنين، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، بل لقد فر المشركون في أرض المعركة وعاد النساء يسرعن حتى بدت خلاخلهن في أرجلهن، كما في رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري. نعم، بدأ الصحابة في جمع الغنائم فعلا، ونظر الرماة فوق الجبل إلى الصحابة يجمعون الغنائم، فتركوا موقعهم وقد ألزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفارقوا المكان أبدا، ك كما في رواية أحمد بسند صحيح قال لهم: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، أي فلا تشاركونا في جمع الغنيمة. فترك الرماة موقعهم ونادى عليهم أميرهم عبد الله بن جبير: ألم يعهد إلينا رسول الله ألا نبرح أماكننا؟ فقالوا: الغنيمة 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 الغنيمة، وتركوا أماكنهم وخالفوا الأمر النبوي الصريح. فكانت الهزيمة، هزم الصحابة في أحد لمجرد مخالفة الرماة لأمر واحد من أوامر سيدنا رسول الله. فكيف تنصر الأمة اليوم وقد خالفت جل أوامر رسول الله؟ إن لله سننا أيها الشباب، إن لله سننا ثابتة كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. مخالفة الأمر الرباني والنبوي تساوي الفشل، الهزيمة، النزاع والفرقة، تساوي الفشل، الهزيمة، الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقعت الهزيمة، فرار، ذعر، قتل، 70 صحابيا يسقطون في أرض المعركة من كبار الصحابة، رسول الله نفسه يتعرض للقتل، بل وصار هدفا للمشركين ابتداء وانتهاء بعدما طوق خالد بن الوليد والجيش معه الصحابة من الخلف. كسرت رباعية رسول الله ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، بل وانتشر خبر موته وقتله في الميدان، حتى مر أنس بن النضر على مجموعة من الصحابة قد ألقوا السلاح واستسلموا للموت، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده؟